بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا علمنا في الصلاه الربانيه في متى 6:12 الكلمه اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا. ونفس الصلاه قالها بطريقه تختلف في 11:4 اغفر لنا خطايانا لاننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا. واتكلمنا عن معنى الغفران وازاي نحققه، وبعد كده اتكلمنا هل في اي شروط للغفران. والمره اللي فاتت اتكلمنا عن اذا كان حد بيعملني معامله سيئه ازاي اتعامل مع من اخطا في حقي. والنهارده عايز اكلمكم عشان نختم الموضوع كويس، ازاي ان انا اصفي قلبي واتصالح مع نفسي. فانت لما مثلا بتيجي بتصلي تقول له يا رب اغفر لنا وانت ما بتغفرش، فبأمانة هل انت بتقول الصدق في الصلاة اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا؟ لما بتغفرش هل بتقول الحق؟ هل بتقول الصدق؟ هل قلبك صافي فعلا؟ سامحني ما بتقولش الصدق. فازاي ساعتها ربنا يغفر لك الخطايا وربنا فاحص القلوب الكلى؟ فانت لما بتقف تصلي اول خطوة المفروض بتعملها واقف بقلب صافي قدام ربنا، بتصفي قلبك قدام ربنا، بتغفر لكل الناس قدام ربنا. في حالات تانية، وانا عشان كده النهاردة جايب لكم اسئلة في الاخر وهرد عليها، حالات معينة انت مالكش دخل فيها ومش المفروض انك تسامح او تغفر ليها. على سبيل المثال، ليه كان عندنا مجامع مسكونية في القرن الرابع سنة 325؟ كان عندنا مجمع ايه؟ نقيا. كانوا بيحاكموا مين؟ أريوس. كان ممكن الكنيسة تعمل زي ما الناس تحب تجامل وتسهل وفيها ايه بقى خلاص وسيبه. كان زمان المسيحية ضاعت. الأباء 318 قعدوا معاه وكلموه وعلموه ورفض. فحصل ايه؟ طبعا اتشال خالص من الكنيسة. وزي ما انتوا عارفين اللي يثبت ان ربنا قبل الحكم بتاع الأباء لما فرض نفسه على كنيسة وحب يرجع للكنيسة في الإسكندرية، وهو في الطريق حس بتعب شديد جدا في معدته ودخل الباثروم وحصل ايه؟ الأمعاء بتاعته انشقت وطلعت بره. ربنا ما يرضاش أبدا بسامح حد في العقيدة. نفس الكلام حصل مع نسطور. في كل وقت في تعليم غلط لا يمكن أقبله، أو حاجة تمس كنيسة أو تعليم الكنيسة أو العقيدة لا يمكن أقبلها، تقول معلش ما نسامح، مفيش حاجة اسمها معلش. ففي وقت نسامح فيه الحاجات اللي يمسني أنا شخصيا نتكلم في حقي ربنا يسامح، لكن في حاجات معينة لا يمكن ومش المفروض أبدا إن احنا نتنازل عنها، لأن ده معناه إن انت فرطت في حق ربنا، ده مش حقك انت. فانت لو حد أخطأ إليك، انت كإنسان وليك ضعفك وليك خطاياك، سامح واغفر. لو ما غفرتش ربنا هيفتكر لك كل اللي انت عملته قبل كده. ربنا سامحك وغفر لك زي ما اتكلمت كذا مرة في أمثلة كتيرة ربنا قالها في المرات اللي فاتت، زي واحد كان عنده 10,000 وزنة وربنا غفر له، خرج بره لقي عبد رفيقه أخ ليه زيه مديون يدوب 100 دينار، ما سامحش أخوه وراح رمى في السجن. حصل إيه؟ جاء ربنا وحاكم عليهم هو وأهله كل ماليه في الظلمة الخارجية. فأنت لو ما فكرتش تغفر ربنا هيجيب لك كل ماليك ويفكرك بيه وترجع تاني. القديس أغسطينوس بيقول المغفرة المفروض إن هي اتفاق بينك وبين ربنا. فأنت بتقول يا رب زي ما أنا غفرت أنت تغفر لي، فبتعمل اتفاق وعقد مع ربنا، فربنا يقول لك حاضر ما دمت أنت غفرت أنا لازم أنفذ شروط العقد وأغفر لك خطاياك وأنسى كمان كل اللي فات مهما كان مهما عملت. ليه بقى في متى 6:14-15 ربنا يعلق على النقطة دي ولا بتفصيل شوية؟ قال لهم فإنه إن غفرتم للناس زلتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. فإذا الاتفاق والعقد والعهد اللي بينك وبين ربنا قائم، إن غفرت هغفر لك خطاياك زلاتك الحاجات اللي بتقع فيها أنا موافق قوي، بس أنت اغفر. ولياكد الكلام ده يكمل بعد كده في لوقا 6:37 لما بيقول ايه، لا تدينوا فلا ايه تدانوا، لا تقضوا على احد فلا يقضى عليكم، اغفروا يحصل ايه
يغفر لكم.
هتغفر ربنا يغفر لك. فاذا في شرط، في اتفاق، في عقد، مهما كان الامر، مجرد ما انت غفرت وسمحت ربنا موافق. طبعا انت لو فكرت فيها، لو واحد جه واعتذر لك وانت ما قبلتش، انت بتخسر المغفرة وبتخسر المصالحة مع ربنا نفسه. واحد جه لغاية عندك، المفروض تعمل زي الاب اللي قبل الابن الضال وتاخده بالحضن، وزي القصة اللي قلتها لكم اخر مرة، الاب كان فرحان ان ابنه يجي وحط شرايط قد كده، شرايط بيضة علامة الصلح. فبنفس الطريقة انت لما بتتصالح مع الناس بتتصالح مع ربنا وبتتصالح مع نفسك، ربنا مستعد قوي ان هو يغفر لك مادام جه لغاية عندك. تخيل يجي لغاية عندك وانت ترفض، ده ملوش غير معنى واحد بس، انت بترفض المغفرة من عند ربنا ليك انت، وبيتعبر عن قلب قاسي جواك. طب يا ترى بتعمل ايه في البيت مع اخواتك، مع الاب او الام او الزوج او الزوجة او الاولاد؟ مادام جالك لازم تقبل وتفتح قلبك وتخلي قلبك حنين زي ما ربنا قلبه حنين عليك. بعض الناس يقولك لو طبعا الانسان ده طب انا غفرت له هيتمادى فيها ويرجع ويخطئ الي تاني وتالت ورابع. قديس بطرس سأل نفس السؤال في متى 18 في ايات 21 و22، كم مرة يخطئ الي اخي وانا اغفر له؟ هل الى 7 مرات؟ فقال له يسوع لا اقول لك 7 مرات بل الى ايه 70 مرة 7 مرات. يعني حتى لو حسبتها فيزيكلي 7 × 70 = 490، رقم كبير. طبعا ربنا ما يقصدش حاجة حرفية، 7 ولا 70 أرقام كمال، 7 × 7 = 10، يعني تغفر على قد ما تقدر إلى آخر لحظة. ما دام جه واعترف واعتذر، أقل حاجة إن أنت تعملها إن أنت إيه لازم تغفر الخطايا، لأن أنت كده أصبحت بتصفي قلبك قدام ربنا، وتقدر تقف تصلي وتقدر تطلب ان ربنا يغفر لك كما انت غفرت. من غيرها هتعمل ايه؟ يبقى فين الصلح اللي بينك وبين الناس؟ انتوا بتسمعوا كتير في القداس في صلاة الصلح ان ابونا بيقول ايه، اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان ايه نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة. ليه؟ لكي ننال بغير انتراح في الحكم من موهبتك غير المائتة السمائية. وتلاقي الشماس بيرد يقول قبلوا بعضكم بعضا. ليه الكلام ده كله؟ عملية الصلح، ان انا موافق وقابل ان الانسان اللي واقف جنبي ده انا مسامحه علشان اقدر اتقدم للتناول. من غير المصالحة دي هتتناول ازاي؟ القداس بيقول لنا في التناول برضو يعطى عنا خلاصا وايه غفرانا للخطايا وحياة ابدية لكل من يتناول منه. هيغفر لك خطاياك ازاي اذا كنت انت ما بتغفرش؟ لازم نغفر لان احنا محتاجين للمغفرة. ولما بتقبل اخوك واقف جنبك في الكنيسة من كل قلبك تقصد الغفران، يا اما يبقى عملت زي ايه يهوذا. يهوذا لما قابل السيد المسيح في جثماني حصل ايه؟ قبله. القبلة دي كانت لايه؟ محبة، سلام، صلح. دي كانت ايه بعيد عنكم؟ خيانة. سلموا وباعوا 30 من الفضة تمن عبد. سيدك تبيعوا 30 من الفضة؟ ده انت عارف ان هو ربنا، والدليل على كده ان ربنا بعتك مع التلاميذ وخلاك تعمل معجزات. مش ربنا بعت الرسل الـ12 والـ70 في متى 10 وفي لوقا 9 و10 وقال لهم اعملوا المعجزات دي كلها ومنهم يهوذا؟ هل يهوذا عمل معجزات ولا لا؟ ده في متى 10، في متى 26 حصلت الخيانة. فعمل ولا ما عملش؟ عمل. يعني انت عارف ان ده ربنا، وبالرغم من كده يهوذا رحت خنت ربنا وبعته زي العبد وقبلته قبلة خيانة. فانت لما تيجي بنقبل قبلة زي ما شرحتها في درس الكتاب من رسالة بولس الرسول لأهل كرونسوس، ان احنا فعلا من قلبي بالايد يعني كأني بسلم، ان السلام ده معناه ايه؟ صلح، مش التقبيل الناس بتبوس في بعض زي ما الناس فاكرة. الصلح بالسلام بالايد. هل انت سلم على حد لو انت مش مصالحه؟ لا طبعا. فعمليه الصلح باليد لما بنعمل كده في الكنيسه دي عمليه ايه؟ انا مصالح، بسلم في سلام، في محبه بكل قلبي، ومصفي قلبي من اجل هذا الانسان. فاذا علشان اتقدم للخطوه دي لازم ان انا اصطلح مع نفسي. يعني ايه اصطلح مع نفسي؟ يعني يكون جوايا في قلبي السلام، فاقدر اطلع السلام ده للناس اللي بره. القديس غريغوريوس اسقف نيسوس قال حته لطيفه قوي، احنا هنصلي وفي صلاتنا هنقترب الى الله، فالى اي اله سوف تقترب في صلاتك؟ يا ترى انه اله ده اله الخناق والزعل، ولا صانع الخيرات الغفور المملوء رحمه؟ فانت لو حاسس انك بتقرب وبتصلي لاله الرافات وصانع الخيرات والمليان رحمه والغفران، لازم تكون شبهه، لانك مخلوق على ايه؟
صورته ومثاله.
فانت لو ما غفرتش ما بقتش زي ربنا، ما بقتش رحوم، ما بترحمش اخوك لان قلبك مليان بالقسوه. انت تقعد ساعتها تفتكر الايه اللي قالوها ربنا في لوقا 4:23، ايها الطبيب ايش في نفسك؟ ليه انت لو عامل نفسك قديس ومش عايز تسامح، وعامل نفسك انت الطبيب، حقيقة الامر انت المريض، وفعلا انت محتاج ان انت ايه؟ تشفي نفسك، تصالح مع نفسك، صفي قلبك، اغفر، خليك رحوم. المغفرة على فكرة معناها رحمة. مين يحتمل القسوة بتاعتنا لما نكون في شدة في معاملتنا للناس؟ انت لما بتغفر بتثبت ان قلبك فيه سلام وتصالح مع نفسك وانك انسان رحوم. لو ما بتغفرش في البيت، في الشغل، في الكنيسة، في اي مكان، انت انسان قاسي القلب، قاسي القلب، ما عندكش اي رحمه ابدا. وساعتها لما تيجي تطلب الرحمه والغفران لا يمكن تجدها. انا هجاوب اسئله بعد شويه عشان افرق بين الحد يخطئ في حقك ولا حد يخطئ بطريقه تانية ممكن تسيء اليك ولكنيستك والعالم بتاعك. اذا وانت بتصلي طلع الصلاه من قلبك المليان سلام ومليان محبه، وقولها بكل ثقه، اغفر لينا يا رب. ولازم تثق ان ربنا فعلا هيديك الغفران، لان هو مش عايز حاجه تانية لاولاده غير كل الخير، لانه صانع كل الخيرات. كمان الحته المهمه ان انت لو تفكر فيها بامانه كده قدام ربنا، كم مره انت اخطات في حق ربنا وفي حق الناس؟ بامانه اسال نفسك، هل انت وصلت الى درجه الكمال انك لا تخطئ؟ سامحوني لو في حد فينا فكر بالطريقة دي، أله نفسه. يبقى ليك حق، محتاج تصلي ليه ومحتاج ربنا في إيه؟ أنت إله، هتعمل بيها إيه الصلاة دي؟ اغفر لينا ليه؟ ما أنت ما بتخطئش، خلاص بيت إله، تعمل بيها إيه الصلاة؟ ما تصليهاش، سيبها للناس الغلابة اللي زينا. لكن لو تعرف إن إحنا بشر وكلنا بنخطئ، فأنت المفروض تحط في قلبك حتة تواضع ووداعة وصلح وسلام، وتصفي قلبك، زي الحتة اللي بنقولها قبل ما بنبدأ صلاة باكر في الأجبية من أفسس 4:2-3، بنقول إيه؟ بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناء، نعمل إيه؟ محتملين بعضكم بعضا في إيه؟ في المحبة، مسرعين إلى إيه؟ حفظ وحدانية الروح بإيه؟ برباط الصلح الكامل. إذن أنت ابن ربنا، لازم قلبك يكون فيه كل الصفاء وكل المحبة وكل الغفران. هل نخليها بقى مفتوحة كده على الآخر بطريقة غلط؟ لا، هقولكوا 3 أسئلة والإجابة بتاعتهم. أول سؤال بيقول إيه؟ هل لو كان هناك شخص عشرته تضرني روحيا أو اجتماعيا وقد ابتعدت عنه، هل يجب علي إذن أن أذهب وأصالحه؟ الإجابة بمنتهى البساطة، اوعى أبدا تفكر إنك تقرب من هذا الإنسان بحجة أنا هسامح وأغفر. ليه؟ أفكركم برضو بصلاة الأجبية، أول مزمور في الأجبية وأول مزمور في كتاب المزامير. في المزمور 1 الآية الأولى بتقول إيه؟ طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، في طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس إيه؟ المستهزئين لم يجلس. لو انت قبلت عشرة الناس اللي هي ماشية في طريق غلط وكل حياتهم بعيد عنكم في القهاوي والشيشة والسكر والخمر والحاجات الوحشة دي، يبقى انت وقفت ضد ربنا، بحجة إنك عايز تتصالح، معلش ما أروح معاه ونروح القهوة ونعمل ونسوي، إزاي الكلام ده؟ لازم تحكم إن ده غلط. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وبعد كده الخطاة والمستهزئين. يعني شفت الناس دول وحكمت عليهم، والمفروض تحكم عليهم إن هم أشرار خطاة مستهزئين. لو عملت كده وبعدت عنهم ربنا يباركك، طوباك مبارك. كمان في كورنثوس الأولى 15:33 القديس بولس يقول لنا إيه؟ لا تضلوا، فإن إيه المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. فأنا بحجة الغفران وصالح واروح مع الناس دي ومعلش أوكي، هتفسد أخلاقك إيه الجيدة، وساعتها أنت وهم هتضلوا. لا تضلوا، كلام واضح، مش أبونا جديد، ده كلام الكتاب المقدس. كمان القديس بولس بيقول لنا في كورنثوس الأولى 5:11 لا تخالطوا ولا تؤكلوا مثل هذا. لا تخالطوا ولا تؤكلوا، يعني مش هنعزم بعض ونروح مع بعض ونقعد مع بعض وبعد كده يبدأ يقول كلمة أرد عليه بنفس الطريقة ونخش في الغلط وفي الشتيمة وفي الإدانة وحاجات وحشة جدا. نفس الكلمة دي اللي قالها القديس بولس قالها داود النبي في المزمور، في المزمور 100 في آية 5 في صلاة الساعة 9 بيقول إيه؟ المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم، ها بعدها إيه فاكرين؟ وآكله، يعني ما عدناش ناكل مع بعض، نتزور مع بعض، نعمل حفلات مع بعض. كلام ده غلط غلط، مش بحكة معلش هنغفر والكلام ده. ولاد ربنا أقوياء، الشيطان ما يضحكش عليكم إن في آية فيها مغفرة وصلح، يبقى خلاص اللي هيبعدك عن ربنا وعن الإيمان أنت تبعد عنه. ده القديس يوحنا الحبيب بتاع المحبة والسلام كلها بيقول لنا في الرسالة الثانية في آيات 10 و11 يوريك قد إيه المفروض تكون قوي حتى لو جالك حد بتعليم وضد العقيدة والحاجات الخاطئة دي. يقول لنا إيه؟ إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم تعملوا إيه بقى؟ فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يعمل إيه؟ يشترك في أعماله الشريرة. تقبل إنسان بالشر ده، تقبله في البيت وتسلم عليه، معناه بتشترك معاه في الأعمال الشريرة. ولاد ربنا لا يمكن يقبلوا الغلط أبدا، لازم نفرق إمتى بتغفر وإمتى بتسامح. علشان كده ربنا ادانا الحكمة وسمعناها النهاردة في رسالة يعقوب الإصحاح الثالث، وزي ما قلت لكم في البداية على سبيل المثال المجامع المسكونية لما حكموا أريوس ولا نسطور ولا غيرهم كان ممكن يقول معلش نغفر لهم وخلاص. لو كنا عملنا كده كان المسيحية كلها راحت. فأرجوكم خلينا أقوياء، ربنا قال لنا كونوا حكماء كالحيات وكونوا إيه بسطاء كالحمام. زي ما قلت المرة الفاتت لما بنتكلم عن الوداع كل وداع، لما نتكلم عن محبة ربنا كله محبة، لما نتكلم عن عدل ربنا الناس تترعب لأن لازم نظهر العدل كما هو، لما نتكلم عن رحمة ربنا نتكلم عن كل الرحمة، كل حاجة نديها حقها ما نضيعش حاجة أبدا. السؤال الثاني، ألا يكفي أن أغفل المسيء داخل قلبي دون أن أمارس معه علاقة شخصية ودون أن أذهب إليه؟ الإجابة بسيطة خالص، مدام هو اللي أساء إليه فأنت مش ملتزم أبدا إنك تروح له. أنت لازم تعمل زي الأب والابن الضال، تنتظر إن هو يجي لك. الخطية تقع عليك إمتى؟ لما هو يجي لغاية عندك وأنت تقسي قلبك، يجي لغاية عندك يقول لك آسف، تقبله ولا ما تقبلوش؟ قابل قوي، تاخده في أحضانك وحصل خير وما تأنبش في حد، خلاص انتهى الموضوع. وكمان رجاء محبة، مين دلوقتي لو حد أخطأ في حقك صف قلبك زي ما اتفقنا، خلي قلبك كده سليم جدا في منتهى الصفاء وفي منتهى الصلح. انا يا رب مش زعلان من حد، انت عارف وشايف، وانت عارف ان هعمل الصح ان انا مش هروح. مادام قلبك بيصافي وفي صلح مع نفسك وفي صلح مع ربنا، تعال وتناول واعمل كل حاجه حلوه وانتظر. في فرق ان اقول لك لا لازم تروح، ساعتها انا اخطئ في حقك انت، حاشا. الصح ان انت تنتظر. وافتكروا دايما الناس بتلخبط بين الخروف الضال والابن الضال، 100 مرة قلتها واشرحها وكررها، الخروف الضال بيمشي وراسه لتحت مش رافعها لفوق زي الجداء. عشان كده ربنا فكرنا بالخرفان المتواضعة، حد دخل في النص والخروف مش واخد باله واتكلم بصوت الراعي وابتدى يدي تعليم كأنها حلوة. يا سلام، ما تمشي ما تسهل. وبعد كده بدل ما يمشي للأبدية كده ابتدى يحود شوية شوية وبعد عنكم راح جهنم. فأصبح الخروف ضل بسبب تعليم غلط. عشان كده احنا دايما ضد التعليم الغلط. ساعتها لازم الراعي الصالح يجري وراء الخروف الضال. لكن إنسان بحرية إرادته يقول لأبوه أنا أتمنى أن أنت تموت وديني الميراث بتاعي. يا ابني أنا عايش، أديك الميراث إزاي وأنا عايش؟ استنى لما أموت. لا مش مهم، اديني الميراث. فالأب الحنين تفضل يا ابني أدي الميراث أهو. وخد وعمل إيه؟ طبعا ما فيهوش بركة. ما دام ما فيهوش بركة لازم يضيع، وخرج وضاعت كل الحاجة اللي عنده، كل معيشته راحت. وفي الآخر حتى أصحابه اللي هو فاكر إن هو هيفرح وينبسط معاهم لما لقوا ما عندوش حاجة يقدروا يستخدموها سابوه ورموه. في الآخر راح أماكن بالنسبة لهم لليهود وقتها نجسة، مزارع الخنازير. خنازير يعني إيه؟ نجاسة. كان في أيام زمان في العهد القديم، وكان يشتهي يأكل إيه؟ الخرنوب بتاع مين؟ بتاع الخنازير. وحتى ده يقولوا له لأ جيش عنده، ده بتاع الخنازير. في الآخر قال إيه؟ إيه اللي أنا فيه ده؟ ده أنا كنت في عز، في ملك، في بيت أبويا، في القصر. أسيبه أنا وأروح أتمرمط مع الناس اللي كلها شر ده؟ أنا الآن أقوم وأذهب إلى إيه؟ أبي وأقول له أخطأت يا أبتاه إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعي لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. فرجع لنفسه وفكر إن هو يرجع لأبوه، ولما رجع لا أبوه مستنيه. هنا بقى الفرق، أبوه كان مستنيه وفاتح أحضانه وجري عليه وخده بالحضن وما سابوش إن هو يذل نفسه. تلكوا دايما في البيوت كان فيه 5 فئات، الأب والأم اللي عايشين جوه البيت، الأولاد، رؤساء الخدم، الخدم اللي شغالين جوه البيت على طول لهم أماكن عايشينها جوه البيت، وبعدين الفئة الخامسة الأجير. كان يقعد بره أو في السوق مستني إن حد يجي أجره، عشان كده اسمه أجير. إحنا عندنا حفلة النهاردة، تعالى نأجرك في اليوم ده، والإيجار قد إيه؟ يا دوب دينار في اليوم. فممكن يجي يخش وبعد كده يمشي، ملوش مكان يرجع يبات جوه البيت. فكان يتمنى يخش بيت أبوه كأجير بس يشوف، يفتكر أنا زمان كنت صاحب البيت ده، كنت ابن الملك، فبتمنى بس أرجع أخش الكنيسة أشوف ربنا، أشوف ولاد ربنا، أعيش معاهم. فلما رجع ويتكلم مع أبوه قال له أخطأت يا أبتاه إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعي لك ابنا. ما كملش الباقي. أبوه قال له كفاية، اجعلني كأحد أجراك. نو أبوه الحلو بقى ما خلوش يكمل الحتة دي، ما سمحش لابنه يخش المزلة. قال له كفاية أنا جيت واعترفت، خده في حضنه. هو ده اللي أنا برجوه منكو، مش بقول لك ارمي نفسك على حد، حد يجي لغاية عندك. افتح قلبك وصفي قلبك وخلي قلبك جاهز، مش لسه هاجي واتعاتب واتحاسب. مجرد ما جه خدهم بالحضن وانتهى الموضوع على كده، لأن أنت فتحت قلبك ليهم خلاص زي ما ربنا فتح لك قلبه على طول. والسؤال الثالث والأخير بيقول إيه؟ إذا كنت قد أسأت إلى إنسان ما ومات دون أن أتمكن من مصالحته، فهل أنال غفرانا من الله إذا ما طلبت منه ذلك؟ طبعا مدام الإنسان مات مش هقول لك تروح تصالحه يعني أقول لك تروح تموت عشان تصالحه؟ لا طبعا. لكن أنت مجرد ما بتفكر فيها بقلبك وبتندم عليها، أنت من قلبك بتقول له يا رب أنا أخطيت وندمت واعترفت ورحت الأب اعترافي، وبالحل اللي خدت من أبونا أنه هو بيسامحك هيوصل لي فوق في السماء. وحتة تانية مهمة جدا لازم نفكر فيها وناخدها كده بفرح وحب، يعني للناس اللي طلعت السماء. هل تفتكر الناس اللي فوق في قلبهم حتة زعل أو فكر وهم موجودين في حضرة ربنا في الفرح والسعادة والملائكة والست العذراء والقديسين والتسبيح والحاجات دي، عندهم وقت يفكروا في حاجة وحشة؟ يقول لك أصل فلان يا رب عمل فيا كذا، ما عندهمش. وحتى لو طلع وعنده حاجة، ساعة ما طلع وشاف المناظر الحلوة دي مدام وصل عند ربنا في السماء ثق إن هذا الإنسان هيغفر. قصة الغني والعازر، العازر كان فرحان في أحضان مين؟ إبراهيم، في فرح في سعادة، لا يفكر في حاجة وحشة ولا يفكر في حد جرحني ولا يفكر في أي حاجة، لأن المحبة هتغلب. فالسؤال لك النهاردة، يا ترى قلبك مليان محبة إنك تغفر وتسامح وتنتظر الإنسان اللي يجي لك ويعتذر ولما يجي يكون قلبك مفتوح وغافر من جوه ولا لأ؟ لو أنت قلبك مليان بالحب والسماح والغفران والصفاء، ثق إن علاقتك بربنا والمحبة والقديسين هتشفع فيك بكل الشفاعة. أنت فاكرين زمان كنا بنروح الدير وكان علبونا حتة الخلوة، كان الرهبان يطلعوا لوحدهم وإحنا عشان ما نتوهش كنا صغيرين أوي، فقولك يطلعوا اتنين اتنين زي الرسل كده، ولو حد تاه يقدروا برضو يسندوا بعض فايند أواي إن هم يرجعوا تاني. فكانت حاجات حلوة خالص أيام زمان في الدير لأن الدنيا ما كانتش زحمة. فكان في اتنين أصدقاء وقعدوا ماشيين مع بعض في قطرة خلوة كده صحراء ما فيش الحاجات الموجودة حاليا، وبعدين وهم ماشيين وقاعدين يتكلموا فحصل مناقشة جديدة بينهم وصلت لدرجة يعني الحدة الشديدة جدا. فكان في واحد منهم هسميه الغضوب والتاني الطيب. فالإنسان الغضوب ده ما استحملش المناقشة، راح ضرب صديقه الطيب ده على وشه بالقلم بطريقة صعبة جدا. فالشاب الطيب ده حس إن الجرح جرح شديد جدا، فعمل إيه؟ راح موطي على الأرض وكتب على الأرض: اليوم صفعني أعز أصدقائي صفعة قوية جدا على وجهي. وبعد كده قاموا وكملوا المسيرة ومشيوا ووصلوا في حتة قريبة من مية. أنتوا عارفين مثلا دير الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، الحتة دي موجودة على مية. فوصلوا هناك على المية وبعدين حاولوا إن هم يتكلموا شوية، فقامت موجة جديدة جدا وجات للحتة اللي قاعدين فيها الاتنين دول وخدت الولد الطيب. أول ما المية والموجة دي خدته ونزلت بيه كان هيغرق هيغرق هيغرق، موجة جديدة. فنزل الأخ الغدوب ده وراه وعمل المستحيل إن هو ينقذه وأنقذه، وخرج بيه ورجعوا للحتة اللي كانوا قاعدين فيها بعيد شوية عن المية. فقعد يبص الأخ الطيب ده لقى صخرة كبيرة أوي كده وجنبها طوبة حادة كده شوية، فقام وراح للصخرة ومسك حتة الطوبة وكتب: اليوم أنقذني أعز أصدقائي من موت محقق بعد أن كنت أغرق. فالصديق الغضوب ده قعد يبص قال له: أنت هتجنني، من شوية كتبت إن أنا ضربتك على وشك بالقلم وكتبتها على الرمل، دلوقتي عملت مجهود كبير جدا إنك تكتب إن أنا أنقذتك على إيه؟ على الصخر. قال له: ليك حق، أنا لازم أقول لك الحقيقة إيه؟ أنا تعلمت من ربنا زي في قصة المرأة الخاطئة، لما كان يجي كل واحد من وراه يقول له: هاو لنا الخطيئة دي إن مزبل لنا نرجمها بالحجارة، رأيك إيه؟ فربنا كان يكتب، كان بيكتب إيه؟ خطايا الإنسان اللي واقف وراه ده. ليه بتكتبها يا رب؟ دي رمل. فالشخص ده يبص لها خطايا يعمل إيه؟ يرمي الطوبة. مجرد ما يمشي ربنا يعمل إيه؟ يمسح، رمل مش حاجة مكتوبة. فربنا بيستر على خطايانا. يجي التاني وراها قول لنا رأيك إيه؟ الناموس بيقول نرجمها بالحجارة، فيوم كاتب له الخطية بتاعته يشوفها يوم رامي الحجر على الجنب ويمشي واحد ورا التاني لآخر كل الناس. في الآخر وقف وبص ولا أما أدانك أحد ولا أنا أدينك. فربنا كان بيغفر الخطايا لما تتكتب على رمل تتمسح. فبنفس الطريقة الأخ ده كان بيكتبها على رمل عارف هتيجي الرياح وهتشيل الرمل وهتتمسح الخطية. ولكن العمل الخير اللي انت بتعمله لا يمكن يتمسح أبدا. انت لما بتعمل حاجة طيبة وتغفر ربنا يكتبها لك في سفر الحياة وهتفضل قاعدة في كتابك إلى الأبد. حطوا المحبة والسلام في قلوبكم وتصافوا مع نفسيكم وربنا أكيد لا يمكن هينسى محبتكم. وعلى رأي سليمان لما لنا في سفر النشيد في 8-7: مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. فهل يا ترى أنت قلبك مليان بالمحبة إنك تسامح وتغفر ولا لا؟ لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.